بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون عليه وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والدعوة قبل القتال. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما، فاتخذ خاتما من فضة فكأني أنظر إلى بياضه في يده ونقش فيه محمد رسول الله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه كسرى حرقه، فحسبت أن سعيد بن المسيب قال فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون عليه وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والدعوة قبل القتال. باب دعوة اليهود والنصارى. وربما يتصور البعض أنهم أهل كتاب فنتوقف عن دعوتهم، أو أنهم معرضون وصادون فلا يدعون، هذا خطأ عظيم. فإن الأقرب إلى الإسلام هم أهل الكتاب بخلاف الوثنيين، هم أقرب ويحتاجون إلى مزيد من الدعوة ومزيد من البلاغ ومزيد من البيان. وفي زمننا هذا للأسف الشديد صاروا هم الذين يدعون أهل الإسلام إلى كفرهم وإلى ضلالهم والعياذ بالله، وصار المسلمون متخاذلون، يعني ربما كما يقال الدخول على النصارى خط أحمر، يعني لا دعوة ولا تذكير ولا بيان ولا شيء من هذا القبيل إطلاق، بل صار الأمر مداهنة له. ترى شيخ الأزهر وترى العالم الفلاني يذهب إلى كنائسهم وإلى بيعهم ويشهدون لهم احتفالات وغيره، هذا كفر والعياذ بالله. وطبعا لا نكفر أحدا بعينه، لكن هذا فعل الكفر، أنهم كفار والعياذ بالله، ولابد أن يدعون، أو لابد للمسلم أن يكون عزيزا، وإن ذهب إليهم لا يكون هدفا إلا أن يدعوهم إلى الإسلام، أما أن يتجمل معهم وأن يقترب منهم وأن يثبت ملكهم ويثبت دينهم إلى غيره، فهذا يعني أمر طبعا فيه نوع من المداهنة. وسمعت من بعض الأفاضل يقول لما سأله سائل قال يعني هم لا يأتون إلى مساجدنا ولا إلى يعني أزهرنا ولا إلى يعني أماكننا ولكن نذهب إليهم، فقال نعم لأن الإسلام عزيز، لا نرضى أن يأتون عندنا ولكن نذهب نحن إليهم. لكن هذا خطأ، لأن الذهاب إليهم لابد أن يكون من أجل الدعوة لا من أجل الوحدة الوطنية وهذه الأشياء التي هي يعني صارت الآن خزي وعار على المسلمين. وذلك بنرى مع مر الزمان يعني المسلمون في نزول وهم في صعود، ويمكن في بعض الأحياء الشعبية في القاهرة كأحياء كبيرة بيصل عددها إلى الملايين، هذه الأعداد يعني تقريبا ممكن نقول تحت مستوى الفقر، يمكن الصومال وما يشاكل الصومال قريبا أو قريب التصور بينه وبين هذه الأحياء اللي هي الموجودة. هذه الأحياء طبعا غالب الأطفال في الشوارع، ممكن مثلا سرقات وفساد، وهذه البيئات أيضا صارت الآن تقريبا أصل في بيع المخدرات وهذه الأشياء الخطيرة. نجد بأن النصارى الآن اتجاههم إلى هذه الأماكن، يجمعون هؤلاء الأطفال إلى أماكن، طبعا عندهم الآن الكنائس في مصر تعد الآن قلاع، يعني الكنيسة الآن ما هي إلا ممكن نقول مؤسسة، كل كنيسة مؤسسة مستقلة تجمع الآلاف بل ربما الملايين، كنائس يعني يعني ممكن نقول متوسط الكنائس أكثر حجما أو أكبر حجما لو جمعنا بين مكة والمدينة. بل قالوا بأن دولة يعني في كنيسة في مصر، دولة الفاتيكان دونها في الحجم والمساحة، فهم يأتون بهؤلاء الأطفال ويذهبون بهم إلى هذه الأماكن فيها كل أنواع الترفيه. يعني ممكن ترى داخل الكنيسة، يعني رأيت صور يعني بعض الصور أو صورة فيديو، شخص دخل بسيارة ويصور من داخل هذه الكنيسة ما فيها من مشاريع ومصانع وأشياء عجيب، وهي كنيسة، بل مزارع، رأيت مزارع بقر وجاموس وهذه الأشياء موجودة في هذه الكنائس. فيأتون بالأطفال وطبعا يدخلون هذه الأماكن في حمامات سباحة وسائل ترفيه على أعلى مستوى. فبالتالي طبعا هم الهدف الأساسي، ليس أيضا التنصير، إنما إخراج المسلمين عن دينهم والعياذ بالله. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فطبعا نسبة كبيرة من أبناء المسلمين يذهبون إلى هذه الأماكن، وللأسف طبعا منهم من يتنصر ويدخل في النصرانية، بل منهم من يحارب الإسلام، يعني بينتقوا بعض الأسماء. يعني أذكر في مرة سمعت أن شاب، لا أذكر اسمه، أحمد، محمد، محمود، من هذه الأسماء، ويتكلم عن الإسلام كلام قبيح، قبيح جدا، ويدعو إلى النصرانية وإلى دين النصرانية، نسأل الله السلام. فهنا بسبب أن تقلص الدعوة لهؤلاء، تقلص الدعوة، إن ما أحد يدعو. ثم إن أيضا عندهم أموال، طبعا خافوا على أنفسهم الضيعة منذ فترة، فصاروا قوة ضاربة في بلاد الإسلام وبلاد المسلمين. أيضا ترى رغم عداواتهم لبعضهم البعض، في عداوة عظيمة جدا، إلا أن البر بينهم عجيب. تجد النصراني، يعني ما في نصراني لأن تجده فقير. أحد القائمين بالانشغال بأمر النصارى أخبرني شخصيا، يقسم لي بالله لا يوجد شماس فراش في كنيسة إلا وعنده سيارة فراش. وأذكر مرة رأيت أحد المشايخ الأفاضل من هذه البلد، رأيت مرة راكب سيارة نصف نقل في الخلف، كنت أنا ذاهب إلى مشوار، راكب سيارة نصف نقل ورجل إمام من الأئمة الكبار، وده إمام، وهؤلاء هذا فراش في كنيسة، وما أقل فراش عنده سيارة ولا يعذب الله، نسأل الله السلام. وهذا في بلاد المسلمين، فكيف عند الغرب وعند غيره؟ والذي عمل الفيلم المسيء هذا رجل قبطي من مصر، مصري صاحب هذه المشكلة، ومجموعة خلفه هم الذين فعلوا هذه الأشياء. فالمشكلة الآن مشكلة كبيرة، يعني ليست بالهينة، هم يتحدون. أذكر في مرة كنت عند أحد تجار الذهب الكبار، فلفت نظري، الكلام ده كان سنة تقريبا ما حاجة وتسعين تقريبا، فوجدت شيكات هكذا، شيك للكنيسة ماري جيرجس، كنيسة مسرة، كنيسة معرفش مين، شيكات موجودة كده من فاعل خير، تقريبا كان المتوسط 5,000 10,000، 5,000 وقتها في التسعينات مبلغ كبير. قلت سبحان الله، هذه الشيكات وصلت لمساجد المسلمين أو لأبناء المسلمين، ستكون المساجد والأئمة وعلماء الإسلام على ضجة كبيرة جدا. أحد المشايخ كان بيشتغل سمسار من الأزهر، سمسار مواشي، والتاني قاعد في الغيط بتاعه، لما اشتغل بيدينا مرتب 200-300 جنيه، وده رجل عالم أزهري، والكنيسة التاني بياخد آلاف مؤلفة، فرق بين هذا وذاك. لذلك ترى أنهم يعني بينهم اتحاد وقوة، وأيضا تنفير لأبناء المسلمين من الإسلام. يعني بيصوروا الإسلام الآن، لأن كما قلنا هو القضية الآن تدور حول وجود إسلام كالنصارى، إسلام يعني قريب، إسلام معتدل كما يسمونه، وبدأت الكلام التطرف والإرهاب وكذا، هذه الأشياء أمور كانت مفتعلة، ربما كان يكون فيها نوع من الصدق وقد يكون فيها نوع من الكذب. يعني في بعض الشباب كان متهور ومتحمس يقتل ويدمر ويفعل هذه الأشياء. طيب صور أن هذا هو الإسلام، هو الإرهاب والقتل وغيره، وبدأ يتجهون إلى إيجاد نوع آخر وهو الإسلام المعتدل عن طريق المتصوفة والمشعوذة وهؤلاء الأشياء. وأيضا كما قلنا وصل لحد المدهنات بين المسلمين وبين غيره، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. يعني لا مانع أن يكون في اتفاق مع المسلمين والنصارى، بس من علو، أن يعني يكون في سماحة بين المسلمين والنصارى. ما وجدوا يعني راحة ولا عز ولا مكانة إلا في ديار الإسلام، كانوا يهربون من بلادهم من أوروبا ومن آسيا وغيره، وكان يأتون إلى بلاد الإسلام وهم أهل ذمة ويرون في مكانة، نفسهم في مكانة وعزة في بلاد الإسلام. لكن لما انقلب الحال صاروا هم القوة، وصار الإسلام أو المسلمون هم الضعاف، نسأل الله السلام. فعلى هذا لابد من دعوته، وأي نصران يعني بداخله انهزامية منهزم، لأن دينه هش ضعيف، أذكر وأنا ما كن عندي التزام وأنا في المرحلة الثانوية كان لنا زميل كان نصراني، فكنا بسأل أنا واحد صديق لي أسأله هو الرجل اللي بيجي لكم ده بيعمل إيه؟ الأسيس ده كان يجي أتي لهم كل يوم أحد، قال ده واحد بيجي يعني الدين بيقول لكم إيه؟ قال لهم بدأنا أنا وصديقي هذا نتفق على أسئلة معينة، من ربكم، من هو الآب، من هو الابن، من هو، بدأنا نحرك وما كان عندنا أي أصول شرعية. بدأ الولد يروح يذهب القسيس بيقول لي بكلمه مرة اتنين لقيته هاج، وانت بتقعد مع مين ومين اللي بيشوفك وبتقابل مين وبتعمل مين، والولد اتهز لدرجة ان كان بيمشي معانا قال خلاص انا مسلم انا ما ليش دعوه بالكلام ده. يا ابني ازاي يكون في عندك آلهة ثلاثة، الاب والابن، وازاي ربنا يبني كل ولد، يعني كلام عقلي بلا ادلة شرعية. الولد اقتنع بهذا الكلام، يقوله اديني صورة ازاي يكون اب وابن ورب واتجوز وخلف. الرجل القسيس جن ويصرخ وقال لأهله حجروا على هذا الولد، إذن دعوتهم هش، الدعوة إليهم يعني سهلة جدا لأن دينهم هش، دينهم لا أساس له، ويمكن أعصر ناس في الدعوة اليهود لأن اليهودي مجادل وعنده علم ولمخارج وممكن وحلم، اليهود عندهم حلم طويل جدا. أذكر قابلت يهودية في اليمن وبدأت أحاول أتناقش معه أعياني، قال لي أنت ماذا تريد؟ أريد أن أقول أشهد أن لا إله إلا رسول الله. قلت نعم. قال يا أخي كل عندكم كثير من المسلمين يقولون والشيوعي والمش عارف كذا وكذا وكذا، فلما تلزمني أنا أقولها؟ يعني لهم حيل وأساليب. أما النصارى فأسهل باب من أبواب الدعوة، لكن طبعا غلق الباب بسبب إيه؟ إنهم في تشويه للمسلمين، تشويه للإسلام، صور بشعة عن المسلمين وعن الإسلام، وفي نفس الوقت أيضا هم يجدون يعني يجمعون بعضهم لبعض. يعني لو إن شخص نصراني اتهز كل النصارى يذهبون إليه بالمال، أنت عاوز سيارة خد سيارة، عاوز شقة خد الشقة موجودة في المكان الفلاني، عاوز المكان الفلاني، فأغرهم بالمال. فبالتالي لا ترى نصراني يحتاج إلى إيه؟ إلى الإسلام، لأن ما في لا دعوة ولا في البديل اللي هو طبعا بيأتيهم من قبل إخوانهم من النصارى. فعلى هذا للأسف الشديد باب الدعوة قفل حتى بين المسلمين، حتى عوام المسلمين الآن اللي هم تفلتوا، يعني مثلا نمر كده على السوق ونجد الصلاة بتقام والأذان والجمعة ولا إحساس ولا حتى شعور. يعني ممكن أحد الإخوة أخبرني بيكلم واحد قاعد بيقول له صلي، قال له أنت مالك يا أخي؟ تروح شوف شغلك أنت. طبعا الأخ يتحرج وما كررها، وده من عوام المسلمين مسلم. فللأسف الشديد باب الدعوة تقريبا يكاد يغلق إلا على بس خطبة الجمعة وشوط مواعظ وجوه المسجد، وأما برا ما فيش. حتى السلوكيات نفسها سلوك المسلم يعني تقريبا كثير من بلاد الإسلام التي فتحت، يعني هو بالذات شرق آسيا أندونيسيا وماليزيا وهذه البلاد دخلها الإسلام عن طريق التجار الذين لا يجدون لغته. أهل اليمن كان عندهم تجارات يذهبون إلى هذه البلاد أندونيسيا وماليزيا، يذهبون إليه متاجرون معهم، وفجأة هذه البلاد أحبت هؤلاء القوم من الأمانة والسماحة وضوابط حتى في البيع والشراء في كل شيء. ما هذا؟ قالوا الإسلام، دخلوا في الإسلام. وللأسف الشديد نرى غالب هذه البلاد أيضا الإسلام عنده منحرف، كأندونيسيا وماليزيا، إما صوفي إما تقشبندي أو نقشبندي إما معرف، أشياء خرافات كثيرة جدا بسبب أيضا قلة البلاغ وعدم الدعوة والبيان لهذه البلاد. فنحن في حاجة إلى الإنسان ينفاس ويدعو في أنفاسه، إنسان قاعد في متجر، قاعد في طبيب، مهندس، أي مكان فود يدعو يبلغ يبين محاسن هذا الدين. يعني الأمر الدعوة ده يا أخوانا مش لازم بقى إيه إن أنا أكون عندي علم. في أي مكان وإنت دخل على متجر تشتري من واحد أي سلعة من السلع، أي باب من الأبواب، باب الإحسان. يعني لو دخلت مثلا تشتري من واحد سلعة معينة ما تفصلش معه، وري له كده ان المسلمين فيهم نوع من السماحه ونوع حتى توصل اليه محبه الالتزام ومحبه هذا الدين. فهنا قال دعوه اليهود والنصارى، وان هذا ملزم على كل مسلم ان يدعوه وعلى ما يقاتلون عليه. طب ايه هو القتال؟ كيف يقاتلون؟ طبعا الاصل ان القتال لابد من بيان اولا، ان تبلغهم الدعوه وان يعرفوا ان هناك اسلام. طيب من بلغته الدعوة هل يلزمه دعوة أخرى؟ الجواب لا، لا يلزم. الأصل هو أنهم إذا علموا بالإسلام وجب عليهم أن يتبعوا، وإنسان يدعوهم إلى هذا الباب. طبعا الدعوة لا تكون إلا من علماء، فإن بلغتهم الدعوة فقد كفى هذا دون تقعيد أو دون مثلا مناظرات أو هذا الأشياء. طبعا فيها جدل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع نصارى نجران ما قال بما إن وكإن ولكن وبدأت، ما فيش هذا الكلام يا إخوانا، إما الإسلام وإما الكفر. قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. طيب هم مش عاوزين الكلام ده بقوا بيناظر، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلم، ما في كلمة أخرى، لأن قضية الإسلام قضية كامنة ثابتة في نفوس كل الخليقة من لدن آدم عليه السلام إلى آخر مخلوق يوم القيامة بالميثاق الأول. فما إحنا بنحرك فيه؟ أي إنسان في داخله نصراني يهودي مجوسي تجد في داخله ذل، حس أنه فقير مفتقر إلى الله عز وجل، بس يحتاج إلى تضبيط للوصول إلى الله سبحانه وتعالى بما يقبل العقل وبما يقبل الشرع. فنحن في حاجة إلى بيان وبلاغ لهؤلاء. فإن بلغتهم الدعوة فخلاص ليسوا بأهل دعوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أغار على قوم بلا دعوة كيهود بني المصطلق بلا دعوة، وبلغ ومن دعوة. إذن الأمر يعني يتطلب إلى إيه؟ يعني من بلغته الدعوة خلاص لا يحتاج، من لم تبلغه الدعوة يحتاج إلى دعوة وتذكير، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى برضو فئة من اليهود فقال ادعوهم، قال على ما ادعوهم؟ قالوا على أن يكونوا مثلنا مسلمون كما نحن مسلمين. لكن عملية التقريب وتقريب الأديان ومجمع الأديان وإن الدين دي أديان كلها زي بعضها، إيه الفرق بين اليهودي وبين، والآن المسلمون يقولون هذا الآن أبناء الإسلام تجد يقول لك يعني دول أصحاب أديان، ما المفروض كلنا متفقين مع بعض، اليهودي مع النصراني مع المسلم، وعملوا في أكثر من مرة مجامع ومؤتمرات للتوحيد بين الأديان. كيف أوحد بين يهودي يسب الله عز وجل وقال يد الله مغلولة، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وبين مسلم كيف بين نصراني مشرك كافر يقول إن الله ثالث ثلاث، بين مسلم واحد، إزاي نجمع من هذا وذاك؟ يعني ممكن يكون ما فيش عقول. أنا يعني الكلام هذا كنا نسمعه من أحد المشايخ الكبار زمان، كنا لسه في المرحلة الثانوية، كنا نتعجب طب إزاي هتيجي بقى بين نصراني وبين مسلم، ده ثلاثة وده واحد، واليهود طبعا مش عاوزين حد يخش معه، كيف يجمع بين هؤلاء؟ إذن يعني السفة وصل عند كثير من عامة المسلمين إلى قواعد وأصول وتنظير، نسأل الله السلامة. طيب، وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والدعوة قبل القتال، كتب إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام والدعوة قبل القتال، ولكن ليس هذا على سبيل الإلزام، إن بلغتهم الدعوة فممكن القتال بلا دعوة، لكن إن لم تبلغهم الدعوة فلابد من الإيه؟ من الدعوة، كما فعل عمر لما أرسل سعد بن أبي وقاص إلى فارس بدأ بالدعوة، والروم دخل بلا دعوة، يعني حسب الحالة وحسب الوضع. قال حدثنا علي بن الجعد وهو الجوهري التميمي صاحب المسند، قال أخبرنا شعبة بن الحجاج عن قتادة بن دعامة السدوسي قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما، يكتب لهم يدعوهم إلى الإسلام ويراسلهم، وكلمة مختوما أي مختوم بختم من أرسله، لأنهم لا يحبون، طبعا الختم كان يختم ويغلق، فلا يقبلون كتابا إلا مختوم مغلق لا يقرأه إلا هم، لأن ما في وسيط ما بين الذي أرسل الكتاب، ولا يقبلون كتابا إلا من عظيم الملوك، الملك يأخذ من شخص عظيم، وإن وصل إليه لابد أن يكون مختوما مغلقا لا يطلع عليه أحد. حتى أن كان بعض الذين يكتبون الكتب يتربون الكتاب، يعني يضعون علامات معينة حتى لا يتغير في الكتاب، بعد أن يكتب بالحبر يوضع عليه نوع من أنواع التراب أو الرمال أو غيرها فيلتصق فيه فلا يزيد ولا ينقص في هذا الكتاب. أن يكون مختوما أي مختوم بختم بخاتم، فاتخذ خاتما من فضة أي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ أكثر من مرة خاتم، لبس مرة خاتما من ذهب وجلس على المنبر في يوم الجمعة وله بريق، ثم خلعه في الجمعة القابلة، واتخذ بعض الصحابة الخواتم ثم خلعه بعد خلع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم، واتخذ خاتما من فضة ثم خلعه أيضا، حتى قيل يا رسول الله إن الملوك لا يقبلون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، فمن ثم اتخذه بعده أبو بكر وعمر وعثمان ثم فقد الخاتم، فمن ثم اتخذه الخلفاء والملوك فقط. أما ما يفعله الكثير يظن بأن الخاتم سنة، خطأ، خطأ عظيم، لأن الخاتم ليس له إلا علة واحدة فقط، أن يختم به. أما أن يتخذ للزينة فحرام. لماذا؟ لأن الزينة خاصة بالنساء، وكما قال عز وجل: أو من ينشأ في الحلية، في الحلية وهو في الخصام غير مبين. اللي بيلبس الحلية والزينة النساء، المرأة، والمرأة تتزين ليس من كمال إنما من منقصة، رغم أن المرأة جميلة وفيها كل شيء إلا أنها منقصة، تلبس الذهب والعقود والثياب الجميلة ومش عارف إيه، أما الرجل أبدا. ولذلك الرجل لا يعاب، وكل ما كان الرجل وحش وجديد وجامد كل ما يكون أحلى في نظر المرأة. الحليوة ده والملزلز والمكلبز عند المرأة لا تقبل، معليش ممكن إيه في البداية، لكن لا تعيشوا مع هذا الشكل، حد واحد كده يكون خشن ناشف جامد بهذا الصور، هذا الرجل. فكون الرجل يلبس حلية، يعني بعض الآن الشباب يلبس سلسلة، وبعضهم بيلبس حلق، والبعض مش عارف بيلبس حزازة وقمصان مشجرة، لأن تشبه بالنساء خنوثة والعياذ بالله. لكن الرجل رجل، فلبس أي حلية من الحلي للرجل لا يجوز، لأن ليس له إلا إيه، ليس عنده نقص إنما التمام. فبالذات بالنسبة للخواتم أو هذه الأشياء كما قلنا إن لبست للزينة لا يجوز، لكن لعلة هو أنه يختم به خير، لأن طبعا الخاتم يخشى عليه الضياع ويخشى عليه التزوير. وذلك لما الخوارج سرقوا ختم عثمان وختموا أوراقا بقتل بعضهم، هو ده كان السبب في حصار عثمان ومما أدى إلى قتله، إن قالوا له يعني كيف تعطي خاتمك لغيرك، فإن كان سرق منك فأنت عاجز، وإن أعطيته فهذه خيانة. وفي كلا الحالتين حاصروه صلى الله عليه وسلم، فكانوا يضعون الختم في الأصبع حتى لا يفتقد الشخص الختم، وأنا الختم بتاعي مع أبي عمر، يعني لو حصل أي تزوير ولا حاجة يبقى المسؤول. طيب، يبقى هنا قلنا بأنه اتخذ خاتما من فضة، فكأني أنظر إلى بياضه في يده، يعني لون الخاتم في يده، ونقش فيه محمد رسول الله، مرتبة هكذا الله وبعدين رسول وبعدين محمد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا ليس بن سعد الفهمي قال حدثنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب محمد بن مسلم قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، وهو المنذر بن ابن ساوى عظيم البحرين. وبعض العلماء أخذ من هذا لأن عظيم البحرين أرسله إلى من؟ إلى كسرى، فيستشهد بجواز المناولة، يعني ممكن الإنسان أخذ إسناد من شخص ثم هذا الشخص أعطى كتابه الذي أسنده إلى غيره أو أرسله يجوز، فأرسله إلى كسرى، هو كسرى بن من؟ ابن هرمز ملك الفرس، فأمره أن يدفعه. طب حد يعرف من المرسل؟ عبد الله بن حذافة السهمي، عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه. والعجيب يا أخوانا أنكم لو ترى كل من أرسل إلى عظيم من العظماء ترى في صفة معينة، ترى في صفة معينة، يعني مثلا من أرسل إلى كسرى اللي هو كما قلنا عبد الله بن حذافة، دحي الكلبي أرسل إلى إلى هرقل، ولا غير. طيب عبادة بن صامت أرسل إلى المقاقص، كان عبادة بن صمت أسود شديد السواد، ودي كنت تتعجب لما أرسل هو بالذات شديد السواد، حتى لما رآه النجاشي فزع قال ما وجد غيرك أسود وطويل، فقال إن فيرجع الدين واحد أبيض، قال إن خلفي أكثر من 100 أسود وكلهم على شاكلتي وسيخبروك بما أخبرتك، فإما أن تقبل مني وإما أن أرجع. فقال له خلاص قولي اللي أنت عاوزه. طيب يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قراه كسرى حرقه، والفرس معروفون بالبطش والجبروت والحمق والاندفاع بخلاف الروم. الروم عندهم نوع من المرونة ونوع من السهولة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصف حال هؤلاء، غلبت روم في أدنى الأرض وهم من بعد غالبين سيغلبون، لأن عندهم صبر ويرجع وبعدين يقوي نفسه ثم يعود كرار فرار. أما بالنسبة للفرس ملكهم زال مجرد أن مات ملكهم وتولت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه، زال ملك كسرى خلاص، ما عاد فيه كسرى بعد اليوم. قال فلما قرأه كسرى حرقه، يعني حرق الكتاب وقيل مزقه ثم حرقه. فحسبت أن سعيد بن مسيب قال فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق، وفعلا صارت دولهم دويلات، يعني ملك فارس وصل إلى أطراف آخر آسيا، كل هذا كان يسمى دولة فارس، بدأت تتقسم كالاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي كان عبارة عن في الأول كان دولة واحدة جمع دول كل هذه البلاد، حتى كانت دول إسلامية، طقشقند وسمرقند وبخارى وبهذه البلاد كلها، كلها كانت تبع الاتحاد السوفيتي. فلما مزقت، مزقها الله عز وجل، صارت هي الآن البلد الصغيرة، وكل هذه البلاد تفككت. هذا الذي وقع أيضا في دولة الفرس، كانت دول كبيرة عظيمة جدا مزقت وصارت تكمن الآن في الحيز الضيق اللي هي الآن دولة إيران. فدعا عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق، وفعلا انتهى أمره. فعل هذا كما قلنا أيها الأحباب، لابد من الدعوة، الدعوة أن تدعو إخوانك، تدعو في عملك، في شارعك، في تدعو النصارى، تدعو اليهود، تدعو أي إنسان للدعوة، تذكره بالله. كان الصحابة يفعلون هذا حتى مع أنفسهم، يعني جلس مرة سفيان والفضيل فقال أحدهما للآخر حببنا في الله أو ذكرنا بالله، يعني إزاي كده ندعو بعضنا بعض، نذكر بعضنا بعض في الله عز وجل. لو كل واحد مننا كده جلس مع صاحبي وصديق بلد الماء فلان وعلان وغيبة ونميمة والدهن فاضي ومشغول بلا شغل، تقول تعالى كده نذكر بعض النعم، نذكر بعض فضل الله عليك، هيهيج القلوب ويجعل أنت تحب أخاك وأخوك يحبك. أقفون وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.